لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. فهذا لقاء جديد نتدارس فيه آيات الأحكام من سورة البقرة. قال الله جل وعلا في بيان خصال البر والتقوى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. المراد بابن السبيل المسافر الذي انقطعت نفقته، والمراد بقوله والسائلين في قوله والسائلين دلالة على مشروعية إعطاء السائل، ومثله في قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قد قال طائفة بأنه لا يعطى إلا اليسير السائل، وأما من علم حاله فإنه يعطى ما يكفي حاجته. ولذا في الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. وقوله وفي الرقاب، المراد بها المماليك الذين يباعون ويشترون، فإن يجوز دفع الزكاة في شراء هؤلاء المماليك ليتم عتقهم. ولا يدخل في هذه الآية من كان عليه قصاص فاصطلح مع أولياء الدم على أن يعطيهم مالا، فهنا الدين لم يجب بعد فليس من الغارمين، وليس هذا من معنى الرقاب. كما تقدم أن فهم القرآن لا يكون إلا بحسب طريقة العرب في إطلاق ألفاظها، وقولهم وفي الرقاب تفهمه العرب على أن المراد به المماليك. وقد وقع اختلاف في المكاتب، وهو الذي تعاقد مع سيده أن يدفع له مالاً يعتق بدفع جميع ذلك المال، هذا يسمى مكاتب. فقال طائفة: هذا من مصارف الزكاة، وقال آخرون بعدمه. وفي قوله وأقام الصلاة وآت الزكاة، أقام الصلاة قيل المراد به المفروضة، وآت الزكاة، وهناك في الأول قال وآت المال على حبه، وهنا قال وآت الزكاة. فبعضهم قال أحدهما في صدقة التطوع والأخرى في الزكاة الواجبة، وآخر قالوا بأنه في الأول أراد أن يبين من تعطى الزكاة له، بينما في الثاني كان مخصصا لإثبات وجوب الزكاة ابتداء. وفي قوله والموفون بعهدهم، أي القائمون بهذه العهود، سواء كانت لله كما في النذر واليمين والوصية، أو كانت للآخرين كما في العقود، فإنها من العهود. والمراد هنا ما أوجب الإنسان على نفسه القيام به وإن لم يكن واجبا في أصل الشرع. وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فيه فضيلة الصبر وعظم أجر صاحبه. في هذه الآيات بيان صفات التقوى وأنها ست صفات: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وإتيان المال، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهد، والصبر في البأساء والضراء وحين البأس. ثم ذكر الله عز وجل آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذه الآية فيها دليل على مشروعية قتل القاتل بالشروط الثابتة شرعا. وقتل القاتل لا بد أن يكون مبنيا على حكم قضائي، لأن أولياء الدم لا يعرفون هل انطبقت شروط القصاص أو لم تنطبق. وفي هذه ومن ثم لابد أن يرجع فيه إلى القضاء الشرعي، فلا يثبت قصاص إلا من طريقه. وقوله كتب أي وجب عليكم، المراد بالقصاص في القتلى قتل القاتل. وقوله هنا كتب أي جعل حقا لأولياء الدم، لأن أولياء الدم يجوز لهم أن يعفوا. ولذا قال في الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فإن في شرائع الأنبياء السابقين لا يوجد عفو. وقيل لا يوجد تنازل إلى مال. وفي قوله كتب عليكم القصاص في القتلى قال الإمام أبو حنيفة: ما بعده ليس تفسيرا له وإنما كلام ابتدائي. قال الجمهور: بل هو تفسير له. ماذا ترتب على ذلك؟ هل يقتل الحر بالمملوك؟ وهل يقتل المسلم بالذمي؟ قال أبو حنيفة: نعم، يعني الكلام الأول تام، يشمل جميع الأفراد. قال الجمهور: بعدم ذلك. قالوا: لأن قوله كتب عليكم القصاص في القتلى يفسره ما بعده. في هذه الآيات أن الحر يقتل بالحر، ويفهم منه أن المملوك يقتل بالحر. ووقع التردد في ما إذا قتل الحر مملوكا، هل يقتص من الحر من أجل المملوك أو لا؟ والجمهور يقولون لا يقتص منه لعدم المكافأة، خلافا للإمام أبي حنيفة. فهنا أثبت قصاص الحر من الحر، وأثبت قصاص العبد من العبد. بقي عندنا مسألتان: أولاهما القصاص من المملوك من أجل الحر، وهذا محل اتفاق. يبقى عندنا المسألة الرابعة، وهي القصاص من الحر من أجل المملوك. وقوله والأنثى بالأنثى أي أنه إذا قتلت أن الأنثى القاتلة تقتل متى طلب أولياء الدم ذلك. وليس فيه نفي قتل الرجل بالأنثى ولا نفي قتل الأنثى بالرجل. وفي هذه الآيات مشروعية العفو عن القصاص، وأنه من القرب التي يتقرب بها لله عز وجل. في قوله كتب عليكم القصاص دليل على أنه لا يثبت القصاص إلا عند التساوي، فلا يقتل القاتل إلا عند وجود شروط التساوي. في هذه الآيات أيضا مشروعية العفو في القصاص، العفو على نوعين: العفو مجانا وهذا أعظم في الأجر، والعفو إلى الدية. أما ما زاد عن الدية فهذا مبناه على الصلح وليس عفو، هذا إيش؟ صلح وليس عفو. وفي قوله فاتباع بالمعروف، أي أن أولياء الدم يطالبون بالدية بالمعروف، بالقول الحسن واللفظ الطيب. وأداء إليه بإحسان، أي على القاتل أداء الدية بإحسان. وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي مشروعية العفو عن القصاص، العفو عن القصاص. وأخذ من هذه الآية مشروعية القصاص فيما دون النفس، لأن إذا ثبت القصاص في النفس ثبت القصاص فيما دونها. ووقع الاختلاف في أخذ عضو الحر متى قطع عضو المملوك، فقال أبو حنيفة يقتص منه، وقال الجمهور لا يقتص. قال المؤلف قد حققنا أن الله شرط المساواة في القتلى ولا مساواة بين الحر والعبد، لأن الرق الذي هو من آثار الكفر يدخله تحت ذل الرق، يسلط عليه أيدي المالكين تسليطا يمنعه من المطاولة ويصده عن تعاطي المصاولة. المسائل المتعلقة بهذا أن الوالد إذا قتل ولده هل يقتص منه؟ قال المالكية نعم لعموم الآية، بشرط أن يظهر من الوالد قصد العمدية، كما لو أضجعه فذبحه، بخلاف ما لو رماه بالسيف على جهة التأديب فمات. وقد خالف جمهور العلماء الإمام مالكا في ذلك، فقالوا الوالد لا يقتل بولده مطلقا. قالوا لأن الأب سبب وجود الابن فلا يكون سببا لعدمه، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، وإنما المعول عليه حديث لا قود بين والد وولده، وفي لفظ لا يقاد أو لا يقتل والد بولده. وقد وقع اختلاف في هذا الخبر من جهة إسناده، وكان من أدلة الجمهور إجماع الصحابة في عهد عمر على أن قاتل ولده تغلظ عليه الدية ولا يقتل به. ومن ما يؤخذ من هذه الآية أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فإنهم يقتلون به. وقال طائفة بعدم وجود القصاص، لأنه ليس من المساواة قتل الجماعة بالواحد. قد ورد عن عمر أنه قتل جماعة بواحد وقال لو تمال أهل صنعاء على قتله لقتلتهم. وقوله فمن عفي له من أخيه شيء ترتب عليه مسألة موجب القتل العمد. إن العلماء لهم منهجان، واحد يقول موجب القتل العمد القصاص فقط، وآخر يقول موجب القتل العمد القصاص أو الدية. الأول يقوله مالك وأبو حنيفة، والثاني يقوله الشافعي وأحمد. ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب عليه عدد من المسائل، منها لو أن ولي الدم قال أطالبك بالدية، فقال القاتل أنا لا أرضى بهذا، إما أن تقتلني وإما أن تعفو مجانا. فعند أبي حنيفة ومالك لا يلزم القاتل بدفع الدية، لأن موجب القتل العمد عنده القصاص. وعند الشافعي وأحمد يلزم بدفع الدية ويدرى القصاص عنه، لأن مقتضى أو موجب القتل العمد عنده أحد أمرين، إما العفو مجانا وإما الدية. قال فمن عفي له من أخيه شيء، أي إذا أسقط الوالي القصاص. أسقط ولي الدم القصاص. وقوله فمن عفي له من أخيه شيء، هنا شيء نكرة يشمل القصاص في النفس والقصاص فيما دون النفس. قد ورد في الحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل، أي إما أن يقتل القاتل فيقاد به، وإما أن يقتص، وإما أن يفدى بأخذ الدية. وقوله فمن اعتدى بعد ذلك، أي من عفا ثم أخذ القصاص فله عذاب أليم، ومن أحكام ذلك أن يثبت القصاص فيه، عفا عن القاتل ثم قتل، حينئذ نقول يثبت القصاص في القتل الجديد. وقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص فيه آيتان، فيه حكمتان: بقاء الجنس البشري، فلو لم يقرر القصاص في القتل لقتل الناس بعضهم بعضا. والفائدة الثانية تحصيل التقوى، ثم قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب أي فرض الله وأوجب. وليس المراد به الكتابة في اللوح المحفوظ، وإنما المراد به الكتب والإلزام. وقوله إذا حضر أحدكم الموت ليس المراد به أن يكون في سياق الموت أو في فراش الموت، يعني ليس هذا وقت وصية ولا وقت توبة، وإنما المراد إذا كبر الإنسان وقرب حضور الموت، أو إذا عرض له عارض خشي معه من الهلاك كالسفر البعيد أو المرض. وقوله إن ترك خيرا فيها أن امتلاك الأموال ليس مذموما في الشرع، فقد سماه خيرا. ويشترط في هذا أن يكون من مكسب حلال ينفق في طاعة. وقوله الوصية هذا نائب فاعل لكتب، أي كتبت الوصية وأوجبها الله عز وجل. والمراد بالوصية الطلب الذي ينفذ بعد موت صاحبه. والوصية مشروعة في الجملة، وقد ورثته النصوص بمشروعية الوصية والترغيب فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ويحسن بالإنسان أن لا يوصي في وقت المرض، مرض الموت، إنما يوصي في الصحة. ولعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن شيء من أحكام الوصايا في لقائنا السابق اللاحق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.